هذه زرعة العراق في المجلد الأول في 81 والمستصفى في المجلد الأول في 61 و200 والتقريب والإرشاد وهذا الصغير للباقلاني في المجلد الثاني في 69 و200 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 64 وآخرها المهذب في المجلد الأول في 89 و200 هذه المراجع من أحب أن يرجع وينظر ويزداد لأن طالب العلم يحاول بعد أن يرى هذه القاعدة يرجع وينظر ويكثر من المطالعة إدمان المطالعة مهم لطالب العلم طالب علم ما يدمن القراءة ولا المطالعة في الكتب هذا لا يسمى طالب علم ولن يصل إلى مرتبة العلماء أبدا الذي يسهر الليل والنهار في مطالعة الكتب والتدقيق في كلام أهل العلم والنظر فيها والتدقيق والتسديد وتجد دائما لا يضيع وقته في الذهاب والإياب والقيل والقال هذا بحق يقال له طالب علم وهكذا كان العلماء وديدن العلماء أما رجل في النهار في كذا وبالليل في كذا وفي عشاء وفي غداء وفي ذهاب وفي إياب وفي قال وفي قيل فهذا أبدا لن يصلح أن يكون طالب علم داعية بحق إلى الله لأن من شروط الداعية إذا أراد أن يدعو الناس أن يدعو على بصيرة وعلى علم لا يدعو على جهل أليس كذلك؟ وهذا من أهم العلوم بعد العقيدة لا شك حتى يعلم الأحكام وحتى يستطيع أن يرد على أعداء الإسلام ولا لن يستطيع أن يرد إذا لم يتعلم أصول الفقه لهذا أعداء الإسلام دائما في حرب مع المسلمين أليس كذلك؟ فكيف يستطيع أن يرد على هؤلاء وهو أصلا ما تعلم أصول الفقه؟ لن يستطيع فلهذا الوقت الوقت والحفاظ على هذا الشيء الثمين طالب العلم وقته هو أغلى ما يكون إذا ضاعت هذه الأوقات هي ساعات ودقائق وأيام فإذا ضاعت من عمرك ضاع منك الشيء الكثير أليس كذلك؟ فلهذا لا بد من كثرة المطالعة والتدقيق والبحث حتى يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء بهذا نكون قد انتهينا من كلام الشارع والمسائل التي وضعها تحت الحكم تحت المكروه قلت وبقيت بعض المسائل المتعلقة بالمكروه المتممة له وهي المسألة الأولى هل المكروه من التكليف أم لا واضح هل المكروه تكليف أو ليس بتكليف أنتم تلاحظوا بأننا وضعنا المكروه في القسم الرابع التكليفي إذن هو تكليف هذا عند ابن قدام كما سيأتي لهذا قلت اختلف العلماء في ذلك على مذهبين المذهب الأول أنه من الأحكام التكليفية ذهب إلى هذا أبو إسحاق الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وابن عقيل والطوفي وابن قاضي الجبل وابن قدامة حيث إنه وضعه من الأحكام التكليفية هنا وغيره، وهو الراجح، هذا هو المذهب الراجح. المذهب الثاني قالوا إن المكروه ليس من التكليف، قالوا أبدا المكروه لا يدخل في التكليف. ذهب إلى هذا ابن الحاجب وبعض الحنفية وبعض الحنابلة ونقل عن الجمهور، هكذا نقل عن الجمهور. أما الأدلة عرفتم الآن البحث في هذه المسألة، نحن قد بحثنا هل المندوب من الأحكام التكليفية، أليس كذلك؟ وبحثنا هل المباح من الأحكام التكليفية، ورجحنا إن المباح من التكليف أبدا ليس من الأحكام التكليفية، رجحنا هذا المذهب وقلنا إنما أدخلوا لسبب، نسيتم؟ قلنا إن المباح ليس بتكليف لأنه فيه الترك وفيه الفعل يستويان، فكيف يكون تكليف؟ أليس كذلك؟ والتكليف ما فيه كلفة ومشقة، لكن قلنا أدخل في الأحكام التكليفية لماذا؟ لأنه ألصق بالمكلف، تذكر هذا لا تخربطه، واضح؟ ولا تخلطه. أما المندوب فرجحنا بأنه من الأحكام التكليفية، لماذا؟ يعني لأن فيه كلفة ومشقة، وذكرت لكم أدلة كثيرة على ذلك. وأما الأدلة فهي كالأدلة التي سقناها في إثبات أن المندوب، أما الأدلة فهي كالأدلة التي سقناها في إثبات أن المندوب من التكليف، أليس كذلك؟ حيث إنه لا يخلو كل منهما من مشقة، أليس المندوب نحن قلنا إنه من التكليف لأن الذي يقوم الليل يجد مشقة في القيام، أليس كذلك؟ يكلف نفسه حتى يقوم ويريد أن يصل مرتبة عالية، إذن فيه كلفة ومشقة، أليس كذلك؟ تذكر هذا المكروه فيه كلفة ومشقة، لماذا؟ قلنا لأن حيث إنه لا يخلو كل منهما من مشقة، فيترك المسلم ما تشتهيه نفسه أحيانا لكونه مكروها، أليس كذلك؟ ويعلم أنه يجوز له أن يفعل، لكن يقول لابد أن أمنع نفسي، أليس هذا فيه كلفة؟ من منع نفسي عن فعل هذا الأمر الذي هو أصلا جائز إلا أنه مكروه، إذن فيه كلفة كالمندوب، كما أنه كلف نفسه في أن يفعل، كذلك هنا كلف نفسه ونفسه تشتهي هذا الأمر لكن تركه لأنه يعلم بأنه مكروه. إذن والأدلة هي الأدلة التي هنا، فيرجعوا إلى الأدلة هنا تجدوها هي بنفسها، لهذا تكلم العلماء على هذه المسألة ولم يطيلوا فيها وقالوا الأدلة كالتي هنا. نحن تعودنا إذا ذكرنا الخلاف نذكر بيان نوع الخلاف، هل الخلاف لفظي أم الخلاف معنوي له ثمرة استفاد أو أثر هذا الخلاف في المسائل العملية أو لم يؤثر، لهذا قلنا اعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ليس له ثمرة، حيث إن كلا من المذهبين متفقان على أن المكروه مطلوب تركه، أليس كذلك؟ إلا أن أصحاب المذهب الأول أثبتوا اسم التكليف للمكروه. أصحاب المذهب الأول الذي رجحناه أثبتوا اسم ماذا؟ التكليف للمكروه، فقالوا المكروه تكليف، واضح؟ أثبتوا اسم التكليف للمكروه لوجود الكلفة والمشقة، لوجود الكلفة والمشقة في امتثاله. إلى هنا واضح؟ واضح؟ وأصحاب المذهب الثاني رفعوا عنه اسم التكليف. أصحاب المذهب الثاني رفعوا عنه اسم التكليف، قالوا ليس بتكليف لعدم الإلزام في تركه. قالوا هل هو ملزم أصلا بتركه حتى تقول تكليف؟ ما ملزم، إذن ليس بتكليف. لكن قلنا المشقة والكلفة من جهة المكلف، أنه يكلف نفسه في ترك هذا الفعل ويكلف نفسه في فعل المندوب، هذه كلفة ومشقة. وحقيقة هذا الخلاف كحقيقته في المندوب. قد يقول قال ما الفائدة من ذكر الخلاف والخلاف لفظي؟ هذا قد سبق بيانه، بينت لكم لماذا يذكر العلماء الخلاف اللفظي رغم أنه خلاف لفظي. أقل ما فيها تعلم أن العلماء رحمهم الله عندهم كم من المسائل اختلفوا خلاف لفظي، وتعلم أن الخلاف بينهم قد قل في ماذا؟ في الأمور المعنوية، أليس كذلك؟ فتعلم أن الإسلام فيه الخلاف قليل أيضا، لأن الخلاف الحقيقي هو في المعنى وغير من الفوائد. وحقيقة قلنا هذا الخلاف كحقيقته في المندوب، هل هو من التكليف؟ يرجع إلى تعريف التكليف، أليس كذلك؟ قلنا يرجع إلى تعريف التكليف. فمن قال إن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، فرق، هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، قال إن المكروه من التكليف أو ليس من التكليف؟ من الأحكام التكليفية، وهو الراجح الذي ذكرنا. إذن المشكلة راجعة في تعريف التكليف. فمن قال إن المكروه إن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، المكروه هل هو مطلوب؟ مطلوب وفيه فيه كلفة ومشقة، إذن هو تكليف. ومن قال إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، ثبت إلزام، بينا لكم التعريف هذا في التكليف، وسيأتي إن شاء الله التكليف في باب مستقل سيذكر المصنف، وهذا مهم جدا للأصول والفقه، من هو المكلف ومتى نكلف ومتى لا نكلف هذا الإنسان، وهذا الرجل إذا فعل فعل طلاق المكره، طلاق السكران هل يقع ما يقع، طلاق المكره، هذه أمور كلها ستأتي. ومتى نقول هذا السكران هل هو مكلف أو ليس بمكلف، هذا الصغير إذا قام بكسر زجاج مثلا لأناس هل نأمره بأن يؤدي ذلك أو لا نأمره، وهل هذا متعلق بالتكليف الأحكام التكليفية أو متعلق بالأحكام الوضعية، هذا كله سيأتي إن شاء الله تفصيله. واضح لكم؟ لهذا سبب الخلاف في هذه المسألة، وهي هل المكروه من التكليف أو ليس من التكليف، راجع إلى ماذا؟ إلى تعريف التكليف. فمن قال إن التكليف هو ألزم به كلفة ومشقة، قال إن المكروه ليس من التكليف. نعم، لماذا؟ لأنه ليس فيه إلزام، هذا على من عرف التكليف بماذا؟ بأنه إلزام فيه كلفة ومشقة، لأن المكروه أنت ليس ملزم بتركه، أليس كذلك؟ إذن خرج من التكليف. لكن القول الصحيح في تعريف المكروه في تعريف التكليف بأنه هو طلب ما فيه كلفة ومشقة. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 14 و400 والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 700 ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 56 و600. والبرهان في المجلد الأول في 88. والبحر المحيط في المجلد الأول في 97 و300. والإحكام للآمدي، لأن هناك الإحكام لمن؟ ابن حزم، في المجلد الأول في 22 و100. والحكم التكليفي في 29 و200. والمهذب في المجلد الأول في 92 و200. وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 68. لهذا ما أطلنا البحث في هذه المسألة، لأنها بعينها في المندوب، واضح؟ وهذه مراجع ارجعوا إليها إن أردتم. المسألة الثانية، انتهينا من المسألة الأولى، هل المكروه من التكليف؟ قلنا الصحيح بأنه من التكليف. ننتقل الآن إلى مسألة ثانية، وهي مسألة مهمة، مسألة مهمة. ما هي؟ هل خلاف الأولى نوعا مغايرا للمكروه، أم هو من المكروه؟ خلاف الأولى هل هو من المكروه أو هو أصلا حكم تكليفي سادس؟ وضح لكم؟ سبق أن بينا في إطلاقات المكروه أن بعض العلماء يطلقون المكروه على خلاف الأولى، أليس كذلك؟ تذكروا؟ ولهذا اختلف العلماء في ذلك على قولين أو على مذهبين. القول الأول، ذهب جمهور الأصوليين إلى أن خلاف الأولى مرادفا للمكروه، مرادفا للمكروه أو نوعا من أنواعه. إذن هذا هو المذهب الأول، حيث إنهم أعرضوا عن التفريق بينهما، يقول ما في فرق، سواء قلنا خلاف أولى سواء قلنا مكروه سيان، واضح؟ حيث إنهم أعرضوا عن التفريق بينهما ولم يذكروا خلاف الأولى في قسم مستقل من الأحكام التكليفية، ولم يذكروا خلاف الأولى في قسم مستقل من الأحكام التكليفية بل مع المكروه. واضح الآن البحث؟ نحن في ماذا نبحث؟ نحن نبحث الآن في خلاف الأولى، هل خلاف الأولى أصلا من المكروه أو هو نوع مغاير للمكروه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وتجد فيها فائدة، وإن كان الخلاف سيأتي ما هو، لكن تجد فائدة في ذلك حتى تستطيع أن تفرق وتدقق في الألفاظ. هل هذا اللفظ صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هذا الفقيه لما أطلق هذا اللفظ يصح أن يطلق هذا اللفظ أو لا يصح؟ وضح لكم؟ القول الثاني، وذهب كثير من الفقهاء في التفرقة بينه وبين المكروه،
في كتب الفقه. لهذا لابد أن تعلم الفقيه لما يقول خلاف أولى ماذا يقصد، والأصولي لما يقول خلاف أولى ماذا يقصد. وإن كان الفقيه لا يكون فقيه إلا بعد أن يكون أصولي لا شك، لكن في الفقه اصطلح اصطلاح خاص بهم في التفرقة. فأنت لما ترى فقيه من الفقهاء يقول وهذا الفعل خلاف الأولى، لا تحكم عليه بأنه يقصد أنه مكروه، لا لا يقصد ذلك، بل يقصد أمر آخر وهو ما سيأتي. لهذا لابد لطالب العلم إذا قرأ كتب الفقهاء وخاصة الكتب المطولة يفهم ماذا يقصد أولئك. أوضح لكم حتى لا يحملوا على اصطلاح. وأنتم رأيتم بعض المسائل نحن التي تمر معنا في الفقه وفي شرحها نبين لكم بأن هذا اصطلاح خاص لأولئك وهذا اصطلاح خاص لهؤلاء. لهذا لابد من التفريق والانتباه، كما أن بعض المحدثين لهم اصطلاحات تختلف عن الأصوليين، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. قلنا وبين المكروه في كتب الفقه وجعلوه واسطة بين الكراهة والإباحة. قالوا هو ليس مكروه وليس مباح، هو وسط يدور بين الكراهة وبين ماذا؟ الإباحة. كقولهم ترك صلاة الضحى خلاف الأولى، ترك صلاة الضحى خلاف الأولى. وعندهم خلاف الأولى هو ماذا يعني بخلاف الأولى؟ خذوا هذا الذي يعني، وعندهم خلاف الأولى هو ما ليس فيه صيغة نهي مقصودة، ما ليس فيه صيغة نهي مقصودة. قالوا هاتوا لنا دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن ترك صلاة الضحى، نهى عن ترك صلاة الضحى حتى تقولوا مكروه، ما يوجد، أليس كذلك؟ إلا مفاهيم فقط. إذن قالوا هو خلاف أولى وليس بمكروه. لماذا؟ لأن المكروه هو ما نهى عن الشارع، وهذا ما نهى عن الشارع. وضح لكم؟ هكذا قال، وسنبين لكم إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة. وضح البحث؟ قولوا ما ليس هناك نهي جاء من الشارع حتى تقول مكروه، إذن نجعله خلاف أولى، وهو قسم سادس من الأحكام التكليفية. تضح؟ نكمل. ما ليس فيه صيغة نهي مقصودة بخلاف المكروه، فإن فيه صيغة نهي مقصودة. لما نقول إن هذا الفعل مكروه جاء دليل كراهة، أليس كذلك؟ جاء دليل وكره هذا الفعل. لكن لما لم يأتي دليل كيف تقول مكروه؟ سنبين كيف قالوا مكروه. قال الزركشي، إيش كتبتم أنتم الآن؟ نهي مقصودة. قال الزركشي، قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من النهاية، يعني هذا كتاب النهاية، التعرض للفصل بينهما، بين ماذا؟ بين المكروه وخلاف الأولى. انظروا ماذا قال، مما أحدثه المتأخرون. وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه. عرفتم؟ قالوا ما ورد فيه نهي مقصود من الشارع يقال فيه مكروه، وما لا، يعني وما لم يكن كذلك، وما لا فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وما لا فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه، يعني لا يقال له مكروه إذا لم يرد فيه النهي، يعني الصريح. وقال المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به. قالوا هذا هو النهي المقصود، أن يصرح الشارع لا تفعل. أما إذا لم يصرح الشارع هل يقال أن هذا نهي مقصود؟ قالوا أبدا ما يقال أن هذا نهي مقصود. واضح لكم؟
كقوله لا تفعلوا كذا،
لا تفعلوا
كذا، أو نهيتكم عن كذا.
عرفتم المكروه عند الفقهاء على ماذا يطلق؟ يطلق على ما وردت فيه صيغة النهي الصريحة. لهذا لابد أن تعلموا لما يقول الفقيه هذا مكروه يعني عنده دليل ورد، هناك حديث أو آية ورد فيها النهي، لكن إذا قال خلاف الأولى فإنه ليس معه دليل. صلح لكم؟
أو نهيتكم عن كذا بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها. وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده، أليس الأمر بصلاة الضحى نهي عن ترك صلاة الضحى؟
واضح؟ فقالوا وإن كان الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هذا النهي ما أخذناه صراحة، إنما أخذناه بمفهوم، والمفهوم مبني على هذه القاعدة، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهذه مسألة خلافية سيأتي بحثها إن شاء الله والتفصيل فيها.
قال وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لأن استفدناه، لأن استفدناه باللازم وليس بالمقصود. يعني نحن لما أخذنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذا استفدناه من نص النهي عن صلاة الضحى، ولا هذا لازم أن الرجل إذا ترك صلاة الضحى وقع في ماذا؟ في عدم تنفيذ الأمر، إذن وقع في النهي، لأنه من لازم تنفيذ الأمر عدم الترك، فلما يترك وقع في ما هو مخالف للأمر، إذن وقع في النهي. وضح لكم؟
وإلى هذا ذهب تاج الدين ابن السبكي في جمع الجوامع. نحن الآن ما زلنا نتكلم على المذهب الثاني، واضح؟ كل هذا ما زال البحث في المذهب الثاني، توضيح ماذا يقصد بخلاف الأولى. واضح لكم؟ ومن قال بهذا القول؟ قال به الفقهاء المتأخرون، وأيضا قال به من؟ تاج الدين ابن السبكي. وإلى هذا ذهب تاج الدين ابن السبكي في جمع الجوامع، وخالفه جمهور الأصوليين، وخالفه جمهور الأصوليين،
فجعل من
تاج الدين بن سكي،
فجعل الأحكام التكليفية ستة،
هكذا جعلها ستة أحكام.
ولهذا قال أبو زرعة في شرحه الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ماذا قال؟ قال والمشهور أن الأحكام خمسة، يعني المشهور عند الأصوليين أن الأحكام خمسة. لهذا لا بد لطالب العلم أن يكون دقيق، لو جاءك رجل وقال لك الأحكام ستة قل له سنوصلها سبعة، لأننا بينا لكم ماذا؟ نعم بينا لكم مرتبة العفو، هناك اختلفوا أيضا، واضح؟ وسنوصلها إلى سبعة، لكن الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين أن الأحكام التكليفية خمسة فقط. ولهذا قال والمشهور أن الأحكام خمسة، الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، كم؟ خمسة أحكام. لهذا حتى
حتى أن أبا زرعة تجد ذكر هذا، قال والمشهور ليس كما ذهب إليه تاج الدين.
والراجح، انتهى كلامه، قلت والراجح ما ذهب إليه الأولون وهم جمهور الأصوليين. من أن خلاف الأولى نوع من أنواعه، نوع من أنواع المكروه، نوع من أنواع المكروه، ولا حاجة إلى هذا التقسيم، ليست هناك حاجة تدعو إلى هذا التقسيم. كما قلنا في المباح بأن العفو نوع من أنواعه، تذكروا قلنا إن العفو نوع من أنواع المباح وليس قسم آخر، ولا يعني من أنه إذا أطلق على غيره لا يكون منه، وفصلنا فيه هناك، تذكروا في مسألة العفو بينا بأنه إذا أطلق على غيره لا يمنع أن يكون أيضا يطلق عليه ويكون مشترك، أليس كذلك؟ وهذا فصلنا فيه هناك. وهذا الذي رجحه الزركشي فقال والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت، أليس كذلك؟ المكروه له درجات، منها ما هو مكروه يعني فيه قوة، ومنها ما هو أقل وأقل وأقل كالحرام، منها ما هو أشد، ثم منها ما هو أقل وأقل وأقل. الزنا مثل الربا يختلف، حقوق الوالدين مثل الربا، كل هذه وإن كانت محرمة لكن لها درجات كما جاء في غير ما حديث، وسنبين هذا إن شاء الله في الحرام. ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، لا ينبغي أن يعد خلاف الأولى قسم آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة، وإلا لكانت الأحكام التكليفية كم؟ ستة أحكام، وهذه مشكلة، وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هذا ذهب صاحب كتاب الحكم التكليفي، ونقل عن المحقق ابن عابدين كلاما قيما، اسمعوا إلى كلامه رحمه الله. صاحب كتاب الحكم التكليفي نقل كلام قيم عن ابن عابدين، ما هو؟ قال ويرى المحقق ابن عابدين أن خلاف الأولى أعم من المكروه، أن خلاف الأولى أعم من المكروه، فكل مكروه تنزيها فهو خلاف الأولى،
فكل مكروه تنزيها خلاف أولى، يعني فهو خلاف أولى ولا عكس، يعني وليس كل خلاف أولى هو مكروه. لماذا؟ لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها، قد يقول قال نحن الآن نبحث في هذه المسألة ونكتب ونتعب أنفسنا. نقول نعم، حتى تفهم كلام الفقهاء، إذا أردت أن تكون أصولي دقيق تستطيع أن تفهم كلام أهل العلم ومراد أهل العلم واصطلاحات أهل العلم، ولا تقع في الخبط والخلط. كما قلنا في مسألة المكروه عند الحنفية على ماذا يطلق؟ على الحرام، تذكروا؟ فلو جاء أحد المتأخرين وقال وذهب الحنفية إلى أن هذا الفعل مكروه، أقول له الحنفية أصلا رحمهم الله يرون أن المكروه ماذا؟ مرادف للحرام. فكيف تنقل عنهم هذا؟ انتبه، دقق وسدد. لهذا يخطئ كما قال ابن القيم كثير من المتأخرين على أئمتهم بسبب هذا الخطأ. وكذلك الإمام أحمد الغالب في قوله في المكروه الحرام، والشافعي ومالك، كل هؤلاء العلماء. لهذا البحث في هذه المسألة ليس هكذا عبث أو بالهين، لا، نبحث أولا حتى نحصل على الأجر، لأن هذه المسألة البحث فيها فيها أجر لا شك. الأمر الثاني حتى نعرف ماذا يريد الفقهاء وماذا يريد الأصوليون، وليس هكذا المسألة عبث. فيأتيك آت ويقول قال الفقهاء خلاف الأولى، قل نعم، هم ما يقصد المكروه، عندهم اصطلاح خاص به، وبهذا تكون دقيق جدا في فهم كلام أهل العلم، وإلا لن تفهم كلام أهل العلم أبدا. قلنا لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص، كترك صلاة الضحى. نعم، هذه ليس فيها دليل خاص ينهى، وكلام ابن عابدين هو الدقيق وهو الصحيح. واضح أن خلاف الأولى لا قد لا يكون مكروه، لكن المكروه هو خلاف أولى. واضح لكم؟ كل خلاف أولى، كل مكروه كما قال فهو خلاف أولى ولا عكس، أن خلاف الأولى قد لا يكون مكروه لكن المكروه خلاف الأولى. قال كترك صلاة الضحى، وبه يظهر كون ترك المستحب راجعا في الأذان. لا نكمل بعد إن شاء الله. قال وبه يظهر كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى، ولا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص. فلا بد لها من دليل، عرفتم؟ لا بد لها من دليل، ولا يعني ذلك أننا أخرجنا خلاف الأولى من المكروه، لا، لأننا قلنا كل مكروه هو خلاف أولى، لكن ليس إطلاق خلاف الأولى دائما يكون مكروه، قد يطلق على غيره، ولا يعني ذلك أنه له هو حكم سادس. وضح لكم؟ واضح؟ وهذا هو الحق، كما ذكرنا في مسألة العفو، تذكر على ماذا يطلق، وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل، ولا يعني الإطلاق أنه يخرجه عن أصله، عرفتم؟ وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. فعلى هذا خلاف الأولى أعم من المكروه، ولا يجعل قسما سادس. واضح؟ لا نجعل قسما سادس، بس انتبه إلى اصطلاحات الفقهاء واعلم بأن الفقيه يريد كذا وكذا. أما أنت أصولي قد تطلق على خلاف الأولى مكروه ولكن تريد به خلاف الأولى، لأننا بينا بأنهم يطلقوا خلاف الأولى على المكروه ولا يقصد كما سيأتي ما سيأتي بيانه. سيأتي ماذا يقصد؟ بيان نوع الخلاف، هل الخلاف في هذه المسألة لفظي أم معنوي؟ الخلاف في هذه المسألة لفظي، الخلاف في هذه المسألة لفظي، لم تتأثر به مسائل عملية. الخلاف في هذه المسألة لفظي لم تتأثر به مسائل عملية. فالذي قال إن المكروه يطلق على خلاف الأولى في النهاية هو لا يؤثم، أليس كذلك؟ والذي قال إن خلاف الأولى مغاير للمكروه هو في النهاية لا يؤثم، أليس كذلك؟ في النهاية الخلاف لفظي، وسيأتي لماذا. لم تتأثر به مسائل عملية حيث إنه راجع إلى الاصطلاح، يعني كل منهم اصطلح على اصطلاح خاص به، فالفقهاء لهم اصطلاح خاص بهم والأصوليون لهم خاص اصطلاح خاص بهم، حيث إنه راجع إلى الاصطلاح، فالفقهاء اصطلحوا على خلاف الأولى اصطلاحا خاص بهم، يعرفون به أن هذا الأمر ليس فيه صيغة نهي. هذا اصطلاح للفقهاء، ليس فيه صيغة نهي مقصودة. أما جمهور الأصوليين جعلوا خلاف الأولى من المكروه على التفصيل المذكور، فالفقهاء والأصوليون متفقون على أن ترك صلاة الضحى خلاف الأولى، أليس كذلك؟ لما يقول الأصولي ترك صلاة الضحى مكروه ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ خلاف أولى، وهم قالوا نحن نقول خلاف أولى، إذن في النهاية اتفق، أليس كذلك؟ لكن هذا نحن يقول الأصوليون نحن نقول مكروه ونقصد به خلاف أولى لأنه ليس هناك نص ينهى، وأنتم تقولوا خلاف أولى، إذن الفرق بيننا وبينكم في الاصطلاح، وسيأتيها على أن ترك صلاة الضحى خلاف أولى. إلا أن الأصوليين يعبرون عنه بالمكروه، لأن خلاف الأولى من إطلاقات المكروه عندهم، تذكروا من إطلاقات المكروه، كما أطلقوا المكروه على غيره، كما أطلقوا المكروه على غيره. إذن فالأصوليون يقولوا نحن نقول هذا مكروه ونقصد به خلاف أولى، لا نقصد به الكراهة التنزيهية، لأننا عندنا هناك كراهة تنزيهية وهناك كراهة تحريمية وهناك خلاف أولى واضح، وهناك ما وقعت فيه الشبهة وهناك إرشاد، فنحن إذا أطلقنا كما أطلقنا على غير هذه الأمور هو هنا كذلك، وضح لكم؟ نجعل القسم سادس، إذن نجعل إرشاد قسم ونجعل كذا قسم ونجعل لا، كما أطلقنا المكروه على هذه الأقسام كذلك ولا فرق، واضح؟ إذن في النهاية البحث خلاف لفظي، لكن كيف تعرف؟ من سياق الكلام. فلما يقول الأصول في هذه المسألة مكروه ولم يذكر لك دليل الكراهة، يعني النهي الدال الصريح، اعلم أنه يريد به خلاف أولى، إذن هو يوافق الفقهاء في الإطلاق، اتضح لكم؟ واضح؟ والفقهاء لا يعبرون إلا بخلاف الأولى. أما الفقهاء فيقولوا أبدا، نحن ما نقول مكروه، نحن نقول خلاف أولى فقط. قولوا خلاف أولى، إيش نفعل بكم؟ لكن لا تفعلوا قسم ثالث. واضح؟ في النهاية اتفق. ولا يريد الأصوليون، انتبهوا لهذه المسألة، وإن كنت يعني الكلام فيها لم يتضح من الكتب، لكن هذا ما ظهر لي. لماذا؟ لأن المسألة فيها دقة. ولا يريد الأصوليون بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية، ولهذه مشكلة. لماذا؟ لأنهم عندهم أيضا أن من إطلاقات المكروه الكراهة التنزيهية، أليس كذلك؟ هم أيضا يطلقوا على المكروه كراهة تنزيهية. ماذا؟ مكروه. فلو قلنا أرادوا هنا بخلاف الأولى كراهة تنزيهية، لقلنا أيضا أرادوا بخلاف الأولى المكروه هنا ماذا؟ أيضا سنقول إرشاد، ونقول ما فيه شبهة، أليس كذلك؟ لهذا وضعوا خمسة أمور في إطلاقات المكروه، تذكروا؟ هذا هو الظاهر من سياقه. لماذا نقول هذا؟ سيأتي هذا. فأطلقوا على خلاف الأولى أنه مكروه. لماذا؟ حتى لا يجعلوا في الأحكام التكليفية قسم سادس وهو خلاف الأولى. هذا الذي جعله، واضح؟ وإلا لو كان مرادهم بخلاف الأولى المكروه كراهة تنزيهية، لو كانوا يريدوا بالخلاف الأولى مكروه كراهة تنزيهية، وإن كان حتى لو أرادوا بالمكروه كراهة تنزيهية نهاية البحث خلاف لهم، لأن الكراهة التنزيهية لا عقاب فيها، وخلاف الأولى لا عقاب فيها. ولكن هذا من باب التدقيق. لماذا نقول هذا؟ لما سيأتي. وإلا لو كان مرادهم بخلاف الأولى المكروه كراهة تنزيهية، فكل خلاف أولى مكروه كراهة تنزيهية، يعني لو كان هذا هو المراد، فكل من ترك مندوب فهو فعل مكروه، أليس كذلك؟ على هذا كل من ترك مندوب فهو واقع في مكروه، هذه مشكلة، أليس كذلك؟ فهو فعل مكروه. فهذا مما لا ضابط له، هذا مما لا ضابط له، ما يستطيع يضبطوها أبدا. لماذا؟